بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم عادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة. وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار: وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراءه من استخلف عليها وخلفاؤهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها. ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه أهل السنة. وقد حدثني أسد بن موسى قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. وبإسناده السابق عن أسد قال حدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال: حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع بن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. وبإسناده السابق عن ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن فقلت: رجل من الخوارج يؤمنا أن نصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أم الناس من هو شر منه. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: سألت حارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. قال: باب دفع الزكاة إلى الولاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة خلف الولاة، أي في حكم الصلاة خلف الولاة. والمراد بذلك أن يكون الولاة ولاة المسلمين هم الأئمة في صلاة الجمعة والجماعة والعيدين. والولاة جمع والي، وهو من ولي شيئا من أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة من قبل صاحب الولاية العامة. فالصلاة خلفهم من سنة السلف، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسواء كان ولي الأمر برا عدلا تقيا أو كان فاسقا أو فاجرا، طالما هو في دائرة الإسلام أي ما خرج من الإسلام، فيصلى معه ويطاع أمره في غير معصية الله عز وجل. وهذه هي السنة، سنة السلف ومقتضى نصوص الكتاب والسنة المطهرة، وهو الحق. ومن خالف ذلك من أهل البدع والضلال فإنه لا يلتفت إليهم كالخوارج ونحوهم ممن يخرجون على الولاة ويخالفون أمورهم ويرفضون ولايتهم بحجة أنهم عصاة. وما ذلك إلا أن الاجتماع خير للناس من الفرقة، والفرقة في الخروج على الإمام، والاجتماع في مسالمة الإمام والصلاة خلفه وأمره ونهيه بالمعروف في حدود الاستطاعة والستر عليه. إذن فالصلاة خلفهم مشروعة ولا يجوز مخالفتها، والجهاد معهم واجب بشروطه والمبادرة إلى امتثال أوامرهم في غير معصية واجبة، لأن ما ينفع الله عز وجل به من السلطان أعظم من اختيار الفرقة بحجج وهي غير صحيحة ولا شرعية. ومن صلى خلفه ثم عاد وقع في البدعة، وكان السلف حريصون كل الحرص على طاعة الوالي والصلاة خلفه ولو كان من أهل البدع، فإن درء الفتن والمفاسد خير للناس من جلب المصالح. ولهذا لما قيل لابن عمر: أتصلي خلف نجد الحروري، وكان من الخوارج، فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا ورفع بها صوته. قتل النفس ادعو إليه الخوارج والحرورية، وخير العمل كالصلاة يجيب إليه أهل السنة والجماعة ولا يتأخرون، وإن كان من يأمهم من أهل البدع والضلال. والخلاصة للباب أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح طاعة ولاة الأمور وإن كانوا من أهل الفسق والجور في المعروف، والإذعان لتوجيهاتهم في الطاعة، ولا يعصون إلا فيما أمروا به من معصية، لا يطاع أي آمر بمعصية فيما أمر به في المعصية، وأما فيما سوى المعصية فإن طاعته حق وواجبة، وفيها سعادة الناس، سعادة الناس في دنياهم وأخراهم، فيها حقن الدماء وفيها صيانة الأموال وصيانة الأعراض، والخروج على الوالي المسلم فيه الحياة الفوضوية من سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وغير ذلك. وقديما قال ابن تيمية رحمه الله إمام جائر 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، أي بلا والي ولو كان جائرا. والله أعلم. لا إله إلا الله خير من الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب اللباس. ستر العورة واجب في الملأ والخلاء.
اللباس الأصل فيه الإباحة، الأصل في كل ملبوس الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس الحرير، لا يجوز للمسلم أن يلبسه، للرجل أن يلبسه. وكذلك كل ثوب نجس أو مخلوط بحرير كثير، كذلك جلود النمور والسباع وما سوى ذلك، فالأصل فيه الحل. نعم.
ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير.
أيوة، ما كان خالصا من الحرير أو كان أغلبه الحرير أكثر، ولا يسمح من الحرير إلا بمقدار 4 أصابع في الثوب.
إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي.
للتداوي يجوز، الضرورة تبيح المحظورة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من أصحابه أن يلبسا الحرير لحكة أصابتهما في جلودهما، فلبسا قمص الحرير حتى برئا.
ولا يفترشه
سائر الاستعمالات، لا الافتراش لأن بحيث يكون الفراش حريرا، ولا لبسه على جسده ولا على راحلته، بخلاف النساء فلبس الحرير حلال كالذهب، وأما الذهب والحرير فحرام على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها.
ولا المصبوغ بالعصفر.
كذلك ولا المصبوغ بالعصفر، وهو نبت تصبغ به الثياب فيصير أحمر خالص، فينهى عنه للرجال.
ولا ثوب شهرة.
ولا ثوب شهرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، والمراد بثوب الشهرة هو الذي يشهر بلبسه الإنسان في المجتمع ويشار إليه بالبنان، قال: انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا. وفي الحديث النهي الصريح عن لبس ثوب الشهرة. نعم.
ولا ما يختص بالنساء ولا العكس.
ولا يجوز للرجال أن يلبسوا ما يختص بالنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، سواء في اللباس أو في غيره من كل ما هو من خصائص النساء. والعكس، لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، سواء في اللبس أو في المنطق أو في غير ذلك مما هو من خصائص الرجال، لا يجوز.
ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.
الذهب حلال للإناث لحاجة المرأة الأنثى إلى الزينة بالذهب والحلية، وأما الرجل فليس بحاجة إلى ذلك، كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة. أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس الذهب، لا خاتما ولا حلية في العنق ولا في الأذن، وكذلك بقية الأشياء كالحزام ونحوه أو أزرة الثوب، كل ذلك لا يجوز للرجل أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بخلاف المرأة فلها أن تلبس من حلي الذهب ما شاءت. وأما الفضة فلا حرج أن يتخذ الرجل خاتما من فضة، لا حرج في ذلك، أو قبيعة السيف أو الخنجر أو الزرار الخفيف، لا حرج عليه.
نعم. قال رحمه الله: كتاب الأضحية. تشرع لأهل كل بيت.
نعم. الأضحية هي ما تذبح في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وإحياء للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء أيضا لسنة أبينا إبراهيم الذي أمر بذبح ولده فامتثل أمر الله عز وجل وفداه الله بذبح من الجنة، فشرعت الأضحية يوم عيد الأضحى بعد الصلاة وتستمر بقية أيام التشريق بلياليها، وهي من القرب لا من العادات، من العبادات، ولكنها من حيث الحكم على القول الصحيح سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم. وسنة السلف فيها أن توزع أثلاثا: ثلث للبيت، وثلث يهدى للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء، وثلث للفقراء والمساكين، يوزع عليهم في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.
وأقلها شاة.
أقلها شاة ولا حد لأكثرها، أقلها شاة إن كانت الذبيحة من الغنم فيشترط أن تكون سليمة من العيوب ولها من العمر سنة، أن تكون مسنة، وإن كانت من الضأن فتجزي إذا كان لها 6 أشهر، وسلامة العيوب هذا شرط في الأضحية والهدي لأنها قربة، فيجب أن يتحرى الإنسان الصالح والسليم من العيوب، لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن كانت من البقر فتصح أضحية وفيها أجر لكثرة منفعتها للفقراء، يشترط في السن أن تكون لها سنتان، وإن كانت من الإبل تكون لها 5 سنين والأجر فيها كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الأضحى بكبشين أملحين موجوئين، فقال: هذا عن محمد وأهل بيته، وهذا عن أمة محمد، عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت سنة وفيها أجر كبير.
ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
نعم كما سبق. أما قبل الصلاة أو على بالأحرى قبل وقت الصلاة، لأنه قد يكون الإنسان في بادية لا يصلى فيها العيد، فإذا دخل الوقت وعلم أن الناس قد صلوا له أن يذبح وإن لم يصلي العيد. لكن قبل صلاة العيد في مصر في القرية يذبح قبل صلاة العيد لا تجزي ولا تسمى أضحية، وعليه أن يعيدها، عليه أن يعيد الأضحية. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد أصحابه ذبح أضحيته قبل أن يخرج إلى المصلى، فخرج ذبح وخرج إلى الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. قال: إن عندي داجنا عناقا هي أفضل منها. قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك، لأن العناق ما بلغت سنة، فصارت من خصائص الرجل الذي ذبح قبل الصلاة. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، وأمره بأن يذبح مكانها، فلم يجد في بيته إلا داجنا ما بلغت سن الأضحية، فكانت من خصائصه. قال: اذبحها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فعلم من هذا أنه لا يجزي من الغنم إلا ما كان له سنة، ومن الضأن ما كان له 6 أشهر، ومن البقر ما كان له 2 سنين، ومن الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر.
وأفضلها أسمنها.
على كل حال أفضلها أكثرها ثمنا، وأحسنها وأنفعها لمن يتناول شيئا منها، وعلى الأخص الفقراء، لأنها طعم لهم ومواساة. نعم.
ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن.
هذا بيان للسن. الجذع من الضأن، الجذع من الضأن الذي له 6 أشهر بخلاف غيره من المعز.
ولا الثني من المعز.
ولا دون الثني من المعز، والثنية ما كان لها 1 سنة من المعز، ومن البقر والثنية ما كان لها 2 سنين، والثنية من الإبل ما كان لها 5 سنين فأكثر.
ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف.
هذه عيوب، عيوب في الأضاحي والهدي لا يجزي الهدي معها. العور، العورة البين عورها، والأعرج الذي لا يطيق المشي، والهزيل الذي ليس فيه منفعة، ليس فيه لحم، هذا لا يجزي في الأضاحي ولا في الهدايا. في الهدي لا يصح،
ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
هذا بيان لكيفية توزيعها أثلاثا كما هي سنة السلف، ثلث للبيت وثلث للأصحاب إهداء وثلث صدقة للفقراء، وخير ما ينفق فيها ما كان لأهل البيت ثم للفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك.
والذبح في المصلى أفضل.
الذبح في المصلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين فذبحهما في المصلى، فالذبح في المصلى أفضل. هذا قد يتصور في حق الوالي أو حق العالم في البلد، لا كل الناس، لا يستطيع كل الناس أن يذبحوا في المصلى، لكن الأعيان كمن اشتهروا بالولاية كقاضي البلد أو أمير البلد إذا ضحى في المصلى فقد أتى بالسنة.
ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي.
هذا هو الواجب، إذا أراد الإنسان أن يضحي عنه أو عنه وأهل بيته، فإذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة أول يوم من عشر ذي الحجة، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره، لا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من جسده ولا من أظفاره، لا يجوز له أن يأخذ شيئا حتى يضحي، فإذا ضحى جاز له ذلك. والخلاف في من كان حاجا ومعه أضحية وأحرم بالحج، فمن السنة أن المحرم يأخذ من شعره وأظفاره، فإذا جاء اليوم الثامن للمحرم المتمتع فهل يأخذ من أجل سنة الحج من شعره من شاربه ويقص من أظفاره ويحلق عانته، أم أنه يبقى لا يأخذ شيئا حتى تذبح الأضحية؟ وهذا الثاني هو الراجح، يبقى يحرم للحج ولا يأخذ من شاربه ولا من بقية شعر جسده ولا من أظفاره شيئا حتى يعلم أن الأضحية قد ذبحت، لا سيما في هذا الزمن المواصلات سهلة، كونه يعلم متى ذبحت الأضحية يستطيع أنه يعرف بواسطة الهاتف الجوال وغيره. أما في الوقت الذي يتعذر عليه فهو يعطي أهله خبرا، والله أعلم. تكمل الباب،
باب الوليمة. الوليمة بعده. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول، سائلة تقول: أخ تكلم مع أخي لأنه يريد الزواج بي، ومشكلتي أنه يريدني أن أبقى عند والدي حتى يجد عملا ومسكنا لائقا، هل علي أن أوافق أم أرفض وأنتظر؟
فكر عليه في أمرها، إن رأت أنه يصلح لها أن تقبل هذا الشرط وجب عليها أن توفي به، وإن ترى أنه لا يصلح لها لا تقبله، ليست مجبرة، وخير لها أن تستخير، تصلي ركعتي الاستخارة وتدعو بالدعاء المأثور في الاستخارة، تتعلم من كتب الحديث، والذي يميل إليه قلبها تعمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أجريت عملية في القلب وأعاني من خروج دم إلى الفم، وحين أكون مستيقظا فإني أمجه، ولكن أبتلعه حين أكون نائما، وأحيانا أكون صائما، فما حكم صومي والحالة هذه جزاك الله خيرا؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيء الذي ليس في اختيار الإنسان، الذي ليس باختياره، لا شيء عليه فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعلم؟
صلاته باطلة. إذا كان يعلم فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته صحيحة. وإذا علم أثناء الصلاة وأمكنه أن يخلعه ويبقى مستور العورة بغيره أكمل صلاته بعد خلعه، وإن كان لا يمكن انصرف حتى يتطهر ثوبا وبدنا وبقعة وتصح صلاته بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في مدرسة ولا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، ماذا علي أن أفعل؟ يقول: أنا طالب في مدرسة ولا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، ماذا علي أن أفعل؟ وهل أكون آثما لتأخير للصلاة؟
نعم، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، وهذا عذر لا يعذر. ما أعذر الله الذين في جبهات القتال والسلاح يلمع أمام أعينهم، أمرهم الله أن يصلوا جماعة. فأنت اتق الله في نفسك وخطط التخطيط السليم لتصلي الفرائض في أوقاتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخ سجن مظلوما من أجل دينه 5 سنوات ثم خرج ببراءة، هل يجوز أن يأخذ تعويضا من أجل سجنه؟
لا حرج عليه أن يأخذ تعويضا من الدولة أو ممن ظلمه.
سائل من السويد يقول: هل لطالب العلم الجمع بين العبادة والعلم في شهر رمضان، وبماذا تنصحونني من حفظ المتون في هذا الشهر الكريم؟
على كل حال، شهر رمضان كان السلف يكثرون من قراءة القرآن فيه ليلا ونهارا، ويكف بعضهم عن الحديث، فمن كان محتاجا إلى شيء من الواجب من أمر دينه فيجمع بين قراءة القرآن وبين التفقه في دينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أملك جهاز جوال فيه كاميرا ولم أكن أعرف حكمه، ثم بعته من شخص، وبعدها قرأت فتوى بتحريم استعماله، علما بأنني لا أستطيع استرجاع جوالي لأنه بيع إلى شخص ثالث، فماذا أفعل؟
التوبة إلى الله، وإذا لقيت طريق إلى البيان لمن بعته منه أن يتخلص مما فيه من محظور فافعل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للسلف إذا اعتدى عليه رجل من أهل البدع أن يرد عليه بالمثل دون ضربه على الوجه؟
دون إيش؟
ضربه على الوجه.
الحقيقة الاعتداءات على الناس الله سبحانه وتعالى أباح الانتصار، لا سيما من أهل البغي، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإن رأى أن يصبر فأجره على الله من غير ضعف ولا مذلة، وإن رأى بأن ينتصر وفي البلد حاكم مسلم حاكم إليه قبل أن يمد يده، وإلا فكما قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو والإصلاح يختلف باختلاف الناس المعتدي، فمنهم ظالمون يبغون على أهل الحق ليذلوهم، فيجب على صاحب الحق أن يقف في وجهه حتى يرده إلى صوابه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بقي سؤال واحد، هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها في المستشفى؟
عند إيش؟
هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها في المستشفى؟
على كل حال بحسب الحاجة، قد يكون العضو الذي فيه المرض يستدعي كشف الثوب، فإذا كان عند طبيب مسلم ومعها محرم، بشرط أن يكون معها محرم، فللضرورة يباح لها، وعند عدم الضرورة فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم عادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة. وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار: وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراءه من استخلف عليها وخلفاؤهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن، فالصلاة وراءهم جائزة. الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه أهل السنة. وقد حدثني أسد بن موسى قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. وبإسناده السابق عن أسد قال حدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال: حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع بن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. وبإسناده السابق عن ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن فقلت: رجل من الخوارج يؤمنا أن نصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أم الناس من هو شر منه. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: سألت حارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. قال: باب دفع الزكاة إلى الولاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة خلف الولاة، أي في حكم الصلاة قذف الولاة. والمراد بذلك أن يكون الولاة ولاة المسلمين هم الأئمة في صلاة الجمعة والجماعة والعيدين. والولاة جمع والي، وهو من ولي شيئا من أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة من قبل صاحب الولاية العامة. فالصلاة خلفهم من سنة السلف، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسواء كان ولي الأمر برا عدلا تقيا أو كان فاسقا أو فاجرا، طالما هو في دائرة الإسلام أي ما خرج من الإسلام، فيصلى معه ويطاع أمره في غير معصية الله عز وجل. وهذه هي السنة، سنة السلف ومقتضى نصوص الكتاب والسنة المطهرة، وهو الحق. ومن خالف ذلك من أهل البدع والضلال فإنه لا يلتفت إليهم، كالخوارج ونحوهم ممن يخرجون على الولاة ويخالفون أمورهم ويرفضون ولايتهم بحجة أنهم عصاة. وما ذلك إلا أن الاجتماع خير للناس من الفرقة، والفرقة في الخروج على الإمام، والاجتماع في مسالمة الإمام والصلاة خلفه وأمره ونهيه بالمعروف في حدود الاستطاعة والستر عليه. إذن فالصلاة خلفهم مشروعة ولا يجوز مخالفتها، والجهاد معهم واجب بشروطه، والمبادرة إلى امتثال أوامرهم في غير معصية واجبة، لأن ما ينفع الله عز وجل به من السلطان أعظم من اختيار الفرقة بحجج وهي غير صحيحة ولا شرعية. ومن صلى خلفه ثم عاد وقع في البدعة، وكان السلف حريصون كل الحرص على طاعة الوالي والصلاة خلفه ولو كان من أهل البدع، فإن درء الفتن والمفاسد خير للناس من جلب المصالح. ولهذا لما قيل لابن عمر: أتصلي خلف نجد الحروري، وكان من الخوارج، فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا ورفع بها صوته. قتل النفس ادعو إليه الخوارج والحرورية، وخير العمل كالصلاة يجيب إليه أهل السنة والجماعة ولا يتأخرون، وإن كان من يؤمهم من أهل البدع والضلال. والخلاصة للباب أن من عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح طاعة ولاة الأمور وإن كانوا من أهل الفسق والجور في المعروف، والإذعان لتوجيهاتهم في الطاعة، ولا يعصون إلا فيما أمروا به من معصية، لا يطاع أي آمر بمعصية فيما أمر به في المعصية، وأما فيما سوى المعصية فإن طاعته حق وواجبة، وفيها سعادة الناس، سعادة الناس في دنياهم وأخراهم، فيها حقن الدماء، وفيها صيانة الأموال وصيانة الأعراض، والخروج على الوالي المسلم فيه الحياة الفوضوية من سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وغير ذلك. وقديما قال ابن تيمية رحمه الله: إمام جائر 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، أي بلا والي ولو كان جائرا. والله أعلم. لا إله إلا الله خير من الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب اللباس. ستر العورة واجب في الملأ والخلاء.
اللباس الأصل فيه الإباحة، الأصل في كل ملبوس الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس الحرير، لا يجوز للمسلم أن يلبسه، للرجل أن يلبسه، وكذلك كل ثوب نجس أو مخلوط بحرير كثير، كذلك جلود النمور والشباع، وما سوى ذلك فالأصل فيه الحل. نعم.
ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير.
أيوة، ما كان خالصا من الحرير أو كان أغلبه الحرير أكثر، ولا يسمح من الحرير إلا بمقدار 4 أصابع في الثوب.
إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي.
للتداوي يجوز، الضرورة تبيح المحظورة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من أصحابه أن يلبسا الحرير لحكة أصابتهما في جلودهما، فلبسا قمص الحرير حتى برئا.
ولا يفترشه
سائر الاستعمالات، لا الافتراش لأن بحيث يكون الفراش حريرا، ولا لبسه على جسده ولا على راحلته، بخلاف النساء فلبس الحرير حلال كالذهب، وأما الذهب والحرير فحرام على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها.
ولا المصبوغ بالعصفر
كذلك، ولا المصبوغ بالعصفر وهو نبت تصبغ به الثياب فيصير أحمر خالص فينهى عنه للرجال.
ولا ثوب شهرة،
ولا ثوب شهرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، والمراد بثوب الشهرة هو الذي يشهر بلبسه الإنسان في المجتمع ويشار إليه بالبنان، قال انظروا إلى هذا انظروا إلى هذا. وفي الحديث النهي الصريح عن لبس ثوب الشهرة. نعم.
ولا ما يختص بالنساء ولا العكس،
ولا يجوز للرجال أن يلبسوا ما يختص بالنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء سواء في اللباس أو في غيره من كل ما هو من خصائص النساء. والعكس، لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال سواء في اللبس أو في المنطق أو في غير ذلك مما هو من خصائص الرجال، لا يجوز.
ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.
الذهب حلال للإناث لحاجة المرأة الأنثى إلى الزينة بالذهب والحلية، وأما الرجل فليس بحاجة إلى ذلك، كما قال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة. أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس الذهب لا خاتما ولا حلية في العنق ولا في الأذن، وكذلك بقية الأشياء كالحزام ونحوه أو أزرة الثوب، كل ذلك لا يجوز للرجل أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بخلاف المرأة فلها أن تلبس من حلي الذهب ما شاءت. وأما الفضة فلا حرج أن يتخذ الرجل خاتما من فضة، لا حرج في ذلك، أو قبيعة السيف أو الخنجر أو الزرار الخفيف، لا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله كتاب الأضحية. تشرع لأهل كل بيت.
نعم. الأضحية هي ما تذبح في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى وإحياء للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء أيضا لسنة أبينا إبراهيم الذي أمر بذبح ولده فامتثل أمر الله عز وجل وفداه الله بذبح من الجنة، فشرعت الأضحية يوم عيد الأضحى بعد الصلاة وتستمر بقية أيام التشريق بلياليها، وهي من القرب لا من العادات من العبادات، ولكنها من حيث الحكم على القول الصحيح سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم وسنة السلف فيها أن توزع أثلاثا، ثلث للبيت وثلث يهدى للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء، وثلث للفقراء والمساكين، يوزع عليهم في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.
وأقلها شاة،
أقلها شاة ولا حد لأكثرها، أقلها شاة إن كانت الذبيحة من الغنم فيشترط أن تكون سليمة من العيوب ولها من العمر سنة، أن تكون مسنة، وإن كانت من الضأن فتجزي إذا كان لها 6 أشهر. وسلامة العيوب هذا شرط في الأضحية والهدي لأنها قربة، فيجب أن يتحرى الإنسان الصالح والسليم من العيوب، لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن كانت من البقر فتصح أضحية وفيها أجر لكثرة منفعتها للفقراء، يشترط في السن أن تكون لها 2 سنين. وإن كانت من الإبل تكون لها 5 سنين والأجر فيها كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الأضحى بكبشين أملحين موجوئين، فقال: هذا عن محمد أهل بيته، وهذا عن أمة محمد، عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت سنة وفيها أجر كبير.
ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
نعم كما سبق. أما قبل الصلاة أو بالأحرى قبل وقت الصلاة، لأنه قد يكون الإنسان في بادية لا يصلى فيها العيد، فإذا دخل الوقت وعلم أن الناس قد صلوا له أن يذبح وإن لم يصلي العيد. لكن قبل صلاة العيد في مصر في القرية يذبح قبل صلاة العيد لا تجزي ولا تسمى أضحية، وعليه أن يعيدها، عليه أن يعيد الأضحية. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد أصحابه ذبح أضحيته قبل أن يخرج إلى المصلى، فخرج ذبح وخرج إلى الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: شاتك شاة لحم، يعني ليست أضحية. قال: إن عندي داجنا عناقا هي أفضل منها. قال: تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك، لأن العناق ما بلغت 1 سنة، فصارت من خصائص الرجل الذي ذبح قبل الصلاة. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم، وأمره بأن يذبح مكانها، فلم يجد في بيته إلا داجنا ما بلغت سن الأضحية، فكانت من خصائصه. قال: اذبحها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فعلم من هذا أنه لا يجزي من الغنم إلا ما كان له 1 سنة، ومن الضأن ما كان له 6 أشهر، ومن البقر ما كان له 2 سنين، ومن الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر.
وأفضلها أسمنها.
على كل حال أفضلها أكثرها ثمنا، وأحسنها وأنفعها لمن يتناول شيئا منها، وعلى الأخص الفقراء، لأنها طعم لهم ومواساة. نعم.
ولا يجزئ ما دون الجذع من الظأن.
هذا بيان للسن. الجذع من الضأن، الجذع من الضأن الذي له 6 أشهر بخلاف غيره من المعز.
ولا الثني من المعز،
ولا دون الثني من المعز، والثنية ما كان لها سنة من المعز، ومن البقر والثنية ما كان لها 2 سنين، والثنية من الإبل ما كان لها 5 سنين فأكثر.
ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف،
هذه عيوب، عيوب في الأضاحي والهدي لا يجزي الهدي معها. العور، العورة البين عورها، والأعرج الذي لا يطيق المشي، والهزيل الذي ليس فيه منفعة، ليس فيه لحم، هذا لا يجزي في الأضاحي ولا في الهدايا، في الهدي لا يصح.
ويتصدق منها ويأكل ويدخر،
هذا بيان لكيفية توزيعها أثلاثا كما هي سنة السلف، ثلث للبيت وثلث للأصحاب إهداء، وثلث صدقة للفقراء، وخير ما ينفق فيها ما كان لأهل البيت ثم للفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك.
والذبح في المصلى أفضل،
الذبح في المصلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين فذبحهما في المصلى، فالذبح في المصلى أفضل. هذا قد يتصور في حق الوالي أو حق العالم في البلد، لا كل الناس، لا يستطيع كل الناس أن يذبحوا في المصلى، لكن الأعيان كمن اشتهروا بالولاية كقاضي البلد أو أمير البلد إذا ضحى في المصلى فقد أتى بالسنة.
ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول 10 ذي الحجة حتى يضحي،
هذا هو الواجب. إذا أراد الإنسان أن يضحي عنه أو عنه وأهل بيته، فإذا دخلت 10 ذي الحجة أول يوم من 10 ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره، لا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من جسده ولا من أظفاره، لا يجوز له أن يأخذ شيئا حتى يضحي، فإذا ضحى جاد له ذلك. والخلاف في من كان حاجا ومعه أضحية وأحرم بالحج، فمن السنة أن المحرم يأخذ من شعره وأظفاره، فإذا جاء اليوم 8 للمحرم المتمتع فهل يأخذ من أجل سنة الحج من شعره من شاربه ويقص من أظفاره ويحلق عانته، أم أنه يبقى لا يأخذ شيئا حتى تذبح الأضحية؟ وهذا الثاني هو الراجح، يبقى يحرم للحج ولا يأخذ من شاربه ولا من بقية شعر جسده ولا من أظفاره شيئا حتى يعلم أن الأضحية قد ذبحت، لا سيما في هذا الزمن المواصلات سهلة، كونه يعلم متى ذبحت الأضحية يستطيع أنه يعرف بواسطة الهاتف الجوال وغيره. أما في الوقت الذي يتعذر عليه فهو يعطي أهله خبرا، والله أعلم. تكمل الباب،
باب الوليمة، الوليمة بعده. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: سائلة تقول: أخ تكلم مع أخي لأنه يريد الزواج بي، ومشكلتي أنه يريدني أن أبقى عند والدي حتى يجد عملا ومسكنا لائقا، هل علي أن أوافق أم أرفض وأنتظر؟
فكر عليه في أمرها، إن رأت أنه يصلح لها أن تقبل هذا الشرط وجب عليها أن توفي به، وإن ترى أنه لا يصلح لها لا تقبله، ليست مجبرة، وخير لها أن تستخير، تصلي ركعتي الاستخارة وتدعو بالدعاء المأثور في الاستخارة، تتعلم من كتب الحديث، والذي يميل إليه قلبها تعمله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أجريت عملية في القلب وأعاني من خروج دم إلى الفم، وحين أكون مستيقظا فإني أمجه، ولكن أبتلعه حين أكون نائما، وأحيانا أكون صائما، فما حكم صومي والحالة هذه جزاك الله خيرا؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي ليس في اختيار الإنسان، الذي ليس باختياره لا شيء عليه فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعلم؟
صلاته باطلة، إذا كان يعلم فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته صحيحة، وإذا علم أثناء الصلاة وأمكنه أن يخلعه ويبقى مستور العورة بغيره أكمل صلاته بعد خلعه، وإن كان لا يمكنه انصرف حتى يتطهر ثوبا وبدنا وبقعة وتصح صلاته بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في مدرسة ولا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، ماذا علي أن أفعل؟ يقول: أنا طالب في مدرسة ولا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، ماذا علي أن أفعل؟ وهل أكون آثما لتأخير للصلاة؟
نعم، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، وهذا عذر لا يعذر، ما أعذر الله الذين في جبهات القتال والسلاح يلمع أمام أعينهم، أمرهم الله أن يصلوا جماعة، فأنت اتق الله في نفسك وخطط التخطيط السليم لتصلي الفرائض في أوقاتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخ سجن مظلوما من أجل دينه 5 سنوات ثم خرج ببراءة، هل يجوز أن يأخذ تعويضا من أجل سجنه؟
لا حرج عليه أن يأخذ تعويضا من الدولة أو ممن ظلمه.
سائل من السويد يقول: هل لطالب العلم الجمع بين العبادة والعلم في شهر رمضان، وبماذا تنصحونني من حفظ المتون في هذا الشهر الكريم؟
على كل حال، شهر رمضان كان السلف يكثرون من قراءة القرآن فيه ليلا ونهارا، ويكف بعضهم عن الحديث، فمن كان محتاجا إلى شيء من الواجب من أمر دينه فيجمع بين قراءة القرآن وبين التفقه في دينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أملك جهاز جوال فيه كاميرا ولم أكن أعرف حكمه، ثم بعته من شخص، وبعدها قرأت فتوى بتحريم استعماله، علما بأنني لا أستطيع استرجاع جوالي لأنه بيع إلى شخص ثالث، فماذا أفعل؟
التوبة إلى الله، وإذا لقيت طريق إلى البيان لمن بعته منه أن يتخلص مما فيه من محظور فافعل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للسلف إذا اعتدى عليه رجل من أهل البدع أن يرد عليه بالمثل دون ضربه على الوجه؟
دون إيش؟
ضربه على الوجه.
الحقيقة الاعتداءات على الناس. الله سبحانه وتعالى أباح الانتصار، لا سيما من أهل البغي، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإن رأى أن يصبر فأجره على الله من غير ضعف ولا مذلة، وإن رأى بأن ينتصر وفي البلد حاكم مسلم حاكم إليه قبل أن يمد يده، وإلا فكما قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو والإصلاح يختلف باختلاف الناس المعتدي، فمنهم ظالمون يبغون على أهل الحق ليذلوهم، فيجب على صاحب الحق أن يقف في وجهه حتى يرده إلى صوابه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بقي سؤال واحد. هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها في المستشفى؟
عند إيش؟
هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها في المستشفى؟
على كل حال بحسب الحاجة، قد يكون العضو الذي فيه المرض يستدعي كشف الثوب، فإذا كان عند طبيب مسلم ومعها محرم، بشرط أن يكون معها محرم، فللضرورة يباح لها، وعند عدم الضرورة فلا.